بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونواصل هذا اليوم مع كتاب الجنائز، ونستمع إلى الحديث مع الشيخ محمد. فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: كتاب الجنائز، باب في عيادة المرضى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه من الأحكام أنه يبين حال أولئك القوم وسيرتهم من التواضع والتبسط في الحياة. فانظروا إلى هذه العبارات في هذا الحديث: قمنا فقام وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قميص، نمشي في تلك السباق. هذه العبارات تكشف حال أولئك القوم وكيف كانوا يعيشون، مع أنهم أفضل أمة أخرجت للأرض، وهم أفضل جيل مر في التاريخ، لم يمر ولن يمر مثله، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق. ومع ذلك انظروا كيف كانت حياتهم ونظرتهم إلى الدنيا وتبسطهم وواقعيتهم. ما أحوجنا إلى الاقتداء بهؤلاء والنظر إلى حالهم، وأن العزة والمكانة ليس بمقاييس الدنيا، ليس بما يركب المرء أو يلبس أو يسكن، وإنما بعمله الصادق الصالح، كما كان أولئك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم فيه أيضا فضل عيادة المريض، وقد وردت بذلك نصوص أحاديث كثيرة، ومنها: مرض عبدي أو مرضت فلم تعدني. وجاء في تفسيره بعد ذلك قال: أي مرض عبدي فلم تعده، ولو زرته أو عدته لوجدتني عنده. وإلى غير ذلك، وعيادة المريض كما ورد من حق المسلم على المسلم. فهناك نصوص كثيرة قولية وعملية وأحاديث قدسية في فضل زيارة المريض وعيادة المريض. وعيادة المريض لها آثار كبرى على المريض وعلى الزائر والمزور، ولها أيضا آدابها فصلها العلماء، منها الدعاء له، ومنها عدم الإطالة عنده إلا إذا كان يستأنس بالزائر، وهذا يكون غالبا بصفة خاصة لأفراد معينين، وإلا فالمريض يحرص ألا يطيل الزائر عنده. ومما يذكر في هذا المجال أن رجلا زار مريضا وأطال عنده، وبعد أن مكث عنده برهة من الزمن وجد عنده كتابا، فقال له: يا شيخ، هل تحب أن أقرأ عليك من هذا الكتاب؟ قال: نعم. قال: من أي باب؟ قال: من باب آداب زيارة المريض. فعرف الرجل وأطبق الكتاب ثم انصرف، لأن من آداب زيارة المريض ألا يطيل عنده، وإنما يجلس بمقدار الزيارة ويدعو له ثم ينصرف. وقد تساهل كثير من الناس في موضوع زيارة المريض، حتى حدثني رجل وكان ممن يشهد في الصلاة وفي الصف الأول بل قرب الإمام، يقول: مرضت شهرا فلم يزرني أحد من مدينة التي أنا فيها، وهو في مدينة الرياض أيضا، لا نقول مدينة صغيرة، إلا رجل جاءني من منطقة، جاءني يزورني من منطقة نجران، رجل واحد فقط. وهذه في الحقيقة لها أسبابها، وأصبح الناس لا يحس بعضهم ببعض، إلا القليل، لا أقول إنها انقطعت تماما، ولكن فيه نوع من التساهل والتسويف والتأجيل. فلننتبه لأهمية عيادة المريض وما يقال عنده، وهذا له آدابه التي ذكرها العلماء كما أشرت في مضانها، فلنحرص على ذلك كما فيها من الأجر العظيم والتواصل والمودة بين الأخوة وبين المسلمين، والله أعلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم زار يهوديا كما هو معروف، وكان سببا في إسلامه حيث زاره فدعاه، ولذلك أيضا زيارة المريض باب من أبواب الدعوة بالأسلوب المناسب، إما أن تعطيه رسالة فيقرأها إن كان ممن يقرأ، لأن المريض لديه فرصة ولديه من الوقت ما يقرأ، أو شريط ليستمع إليه إن كان الوقت والمجال يسمح بذلك، أو أن تلقي عليه كلمة أو كلمتين مما يناسب حاله. وأنبه هنا إلى أن هناك خلل وقع في كثير من الناس، حيث أنها أدخلت وهم مرضى أدخلت عليهم المناهي في غرفهم وبخاصة القنوات الفضائية، حتى يقول أحد الأخوة إنهم في غرفة جماعية فيها مجموعة من المرضى ولديهم قناة فضائية تبث الفجور وتبث الأغاني، واحتضر رجل في تلك الغرفة والناس ينظرون إلى تلك القناة، فأخذ وبعدها توفي رحمه الله، والناس ينظرون إلى تلك القناة لا تأثير ولا تأثر، وهذا من البلاء الذي أصيبت به الأمة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فتذكير المريض وتنبيه لذلك وبيان أنه لا أعلم متى يلقى الله جل وعلا. ثم هناك أيضا جانب، كثير من المرضى يجهل العبادات وما يجب عليه وكيف يصلي، وتجد بعضهم لا يصلي بحجة أنه مثلا ملازم للسرير أو أن عليه شيء من النجاسة، فيتصور أنه لا يستطيع أن يصلي، فهناك خلل كبير. وأذكر أن هناك رسالة جميلة، كأن درس أو محاضرة للشيخ يوسف الأحمد في هذا الموضوع، يحسن أن تعطى للمريض من أجل أن يستمع إليها ليتعلم ويعرف ما يجب عليه، والله أعلم.
باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، لا يكره الموت. قال: برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسهي وكره الله لقاءه. وفي رواية عن شريح بن هانئ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: فأتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت: إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت: قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
هذا الحديث حديث واضح وجلي وبين، وفيه بشارة ونذارة للمؤمن. والمحبة هنا أو الكره ليس اختيار من الفرد، إنما هو بتأثير ولوازم عمله الصالح أو عمله السيء، فإن كان عمله صالحا فإن تكون نتيجته وحسن خاتمته أنه يحب لقاء الله، وإن كان عمله سيئا وأسرف على نفسه فيخشى عليه في هذه الحالة أن يكون ممن يكره لقاء الله جل وعلا، فيكره الله لقاءه، نسأل الله السلامة والعافية. وهنا فائدة عظيمة في هذا الحديثين، في هذين الحديثين، نجد أن عائشة رضي الله تعالى عنها فهمت من الحديث، سبق إلى فهمها نوع معين عندما قالت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ وكلنا يكره الموت. وكذلك نجد أيضا أن في الحديث الثاني شريح نفسه وقع في نفس الإشكال فرجع إلى عائشة، فإن الإنسان قد يسبق إلى ذهنه فهم معين من بعض النصوص، والمرجع في ذلك إلى العلماء. فعائشة رضي الله تعالى عنها رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز وأزال الإشكال الذي تبادر إلى ذهنها. وشريح هنا جاء إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فكذلك أزالت ما لديه بناء على ما حدث لها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزادتنا تفصيلا في هذا الحديث. ولذلك فكم من الناس يقع في بعض الأعمال بناء على الفهم الخاطئ، ولذلك على طالب العلم أن يتأكد من فهمه قبل أن يعمل أي عمل من نص من النصوص، وبخاصة عند النصوص المتشابهة، وليرجع إلى الراسخين في العلم يزيلون ما وقر في ذهنه أو في فهمه من إشكال كما حدث هنا في هذين الموضعين، والله أعلم. ولذلك هذا التزام من قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فبعض النصوص تحتاج إلى مزيد استنباط وإلى مزيد فهم، وبخاصة إذا كانت من المتشابه. نعم.
باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي، فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال عند أول الصدمة.
في هذا الحديث بيان فضل الصبر، والصبر نوعان كما ذكر العلماء، صبر اضطرار وصبر اختيار. ونجد أن يوسف عليه السلام في سيرته مارس الصبرين، فمارس صبر الاضطرار عندما أخذه إخوانه وأضعوه في البئر، هذا صبر اضطرار، وعندما ألقي في السجن هذا صبر اضطرار، ومارس صبر الاختيار عندما أراد منه الملك في المرة الأولى أن يخرج فرفض الخروج، وهذا لا شك يحتاج إلى نوع من الصبر من أجل أن تظهر براءته. وكذلك عندما تولى الملك وأصبح عزيز مصر صبر عن مجيء أبيه من أجل أمر لأن يتم أمر الله جل وعلا، فلذلك هذا من نوع صبر الاختيار. وقوع المصائب على المؤمن فيها نوع صبر الاضطرار، مثل هذه المرة المرأة كان عليها أن تصبر الصبر كما بين لها النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب، وهذه مسألة عام أن ينتبه لها الأخوة، أن الإنسان إذا لم يصبر على مراد الله جل وعلا فأمر الله تام وقضاؤه نافذ، وعدم صبره لا يغير من الواقع شيئا، بل مآله كما قال بعض العلماء إن لم يصبر الصبر الواجب عليه في هذا المجال فسيضطر إلى أن يصبر صبر الاضطرار، وهو أن يصبر صبر البهائم، لكنه بدون أجر في هذه الحالة. لأنه ماذا يحدث؟ هل هذه المرأة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصب بمصيبتي، فلما قالت وما تبالي بمصيبتي، هل رجع ابنها؟ أبدا، لم يغير من الواقع شيء، كل ما في الأمر أنها بكت قليلا ثم حدث ما حدث. ولو أنها أخذت بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لحصلت على الأجر العظيم، والواقع هو الواقع. فهذه مسألة تغيب عن بال ذهن البعض. وأذكر أن أحد الأخوة يذكر قصة، يقول إنه كان في السجن فجاءه مدير السجن وقال إننا لاحظنا ونقل لي من خلال ما ينقل عن السجين عنك أنك منذ دخلت السجن وأنت تبتسم وتتكلم مع من يأتي معك وكأنه لم يتصب بمصيبة يعني أو أنك مسجون. يقول فقلت له إذا لم أفعل ذلك وبكيت أو تركت الطعام هل ستخرجوني من السجن؟ قال لا، لا نستطيع أن نخرج. قال لماذا أجمع مصيبتين في وقت واحد؟ إذن ما دمت باقي هذا قضاء الله وقدره، ولم أسجن والحمد لله لشيء لعار أو لشيء يسيء إلى نفسي أو إلى أهلي، بل سجنت لأمر والحمد لله يرفع ويعز، فما لن أغير من واقعي شيئا. فهذا حقيقة فهم يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. بينما آخرون قد يبدأون في الأذى والصراخ أو البكاء أو غير ذلك ولا يغير من الحقيقة شيئا، فالمؤمن أعطاه الله جل وعلا العقل وأعطاه الإيمان من أجل أن يصبر على أقدار الله جل وعلا. ولذلك الصبر على أقدار الله من أعظم مراتب الإيمان. فهذه مسألة تغيب عن البال. ولو فكر الإنسان إذا أصيب بأي مصيبة وتأمل يجد العاقبة الحميدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فنوطن أنفسنا. وأخيرا أقول أيضا إن التعود على الصبر يحتاج إلى تمرين. النفس تمرن كما أن العضلات تمرن في حمل الأثقال، فكذلك المعنويات يمكن أن يمرن الإنسان نفسه شيئا فشيئا حتى تصبح تمر عليه مصائب الدنيا الكبرى ويجد التحمل ويجد القوة، ويعطيه الله سبحانه وتعالى على قوته قوة ومزيد إذا علم أن صبره بذات الله جل وعلا ومن أجل الله جل وعلا، أعانه جل وعلا. بل ذكر ابن القيم وغيره وأشار إلى ذلك ابن الجوزي أن المراتب في مثل وقوع المصائب على 3 درجات: المرتبة الأولى هي مرتبة الصبر، ثم المرتبة الثانية هي مرتبة الرضا، ثم المرتبة الثالثة هي مرتبة الحمد والشكر لله جل وعلا. وأذكر أنني سمعت أحد الأخوة الذين سجنوا يقول: إنني مررت بالمراحل 3. فأول ما سجنت جلست فترة، وقد سجن 10 سنوات، في مرحلة الصبر، لأن السجن جديد وما يعلم ما فيما يتعلق بأهله وعائلته وماذا يحدث له. فيقول: جلست في مرحلة الصبر ولكنها مرحلة لم تطل والحمد لله. ثم بدأت مرحلة الرضا ودخلت والحمد لله، يقول، في نعمة عظيمة عندما أحسست بالرضا بقضاء الله وقدره. ثم يقول: جاءت المرحلة التي كأنها جنة، بل هي جنة من جنات الدنيا، وهي الحمد والثناء. وقد سمعته بعد خروجه من السجن يقسم بالله أنه ما مر في حياته أسعد من تلك الأيام التي عاشها في سجنه، لأنه فعلا عاش سنوات وحالة الرضا والحمد والثناء، فجعل الله جل وعلا في قلبه جنة. وهذا ما أحس به شيخ الإسلام رحمه الله عندما قال: وما ينقم مني أعدائي. فلنحاول أن نمرن أنفسنا وأن نعود أنفسنا، ويأتي الإعانة والتوفيق من الله جل وعلا، ومن يصبر يصبره الله جل وعلا.
باب البكاء على الميت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية، فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم.
هذا من فضل الله جل وعلا، وهو يدل أيضا على واقعية هذا الدين وأنه يتعامل مع البشر. فهذا البكاء لا ينافي الصبر الذي تحدثنا عنه قليلا، لأنه قد يقول قائل: ما الفرق بين بكاء المرأة وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا هناك نهاها عن أن تبكي وقال لها اتق الله واصبري، وهنا بكى وبكى الصحابة؟ هناك بكاؤها بكاء جزع، وبكاء كأنه يفهم من تذمر من ما حدث، أما هنا فهو بكاء رحمة. فيختلف الأمران. فبكاء الجزع من قضاء الله وقدره كأن فيه نوع من الرد لقضاء الله وقدره، أما هنا بكاء رحمة. وبكاء الرحمة يختلف عنه، لأن البكاء أنواع، فيه بكاء جزع وبكاء غضب وبكاء رحمة وبكاء فرح. حتى الفرح أحيانا بعض الإنسان إذا بشر ببشرى عظيمة قالوا بكى من الفرح. فالبكاء أنواع، ولذلك يذكر أن دمع العين يختلف من الدمع إذا كان لمصيبة أو الدمع إذا كان لفرح، يختلف بالحرارة والبرودة، وهذا أمر معروف ومجرب ومشاهد. فلذلك هنا لا يؤاخذ به، وهو بكاء رحمة. ورحمه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى حاله، ولذلك نبه هنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. لأنه أيضا غالبا البكاء إذا كان بكاء جزع يصاحبه كلام وتأوه ونعي إلى غير ذلك من العبارات. وهنا تأتي الخطورة، وهنا يأتي الذنب ويأتي الإثم، فلينتبه لذلك، والله أعلم.
باب التشديد في النياحة. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات النبوة، وها نحن بعد قرابة 1500 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نرى هذه العلامات الأربع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمر الجاهلية لا يتركونه، فها نحن نرى الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، وهذا تلازم بينهما. الإنسان إذا افتخر بنسبه طعن في نسب غيره، ولهذا الآن من أشد ما تعانيه المجتمعات الإسلامية هو هذا التميز والطعن في أنساب العباد وأنساب الناس، وبشكل عجيب وظاهر من اللمز والغمز، مع التفاخر يفتخر الإنسان بنسبه. فلينتبه إلى خطورة هذا الأمر، وأنه من أمر الجاهلية. والاستسقاء بالنجوم هو من أمر الجاهلية، وهو موجود عند بعض الناس، لا يزال عند بعض القبائل وعند بعض الناس يتعلقون بالنجوم وبمطالعها، مع أنها ليست إلا علامات، ولكن جعلوها هي السبب ومسببة لنزول المطر. وهذا بيان حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: قلت أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر من الكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذاك مؤمن كافر بي مؤمن بالكوكب. وكذلك النياحة، النياحة أيضا موجودة، وهي قائمة نجد عند بعض الناس، وخاصة في صفوف النساء إذا مات ميت، فإذا النياحة والبكاء وشق الصدور إلى غير ذلك. فلننتبه لهذه الأمور ونحذر أن نكون قد وقعنا فيها، والسلامة منها عظيمة وقل أن يسلم كل ما أحد يرجع إلى نفسه، وبخاصة في الموضوعين الأولين. قد يسلم كثير من الناس في موضوع النياحة ويسلمون من الاستسقاء في النجوم، ولكن من أندر النادر وهم قليل، وأسأل الله يجعلنا من القليل من يسلم من قضية الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب. هذا بلاء موجود وظاهر ومشاهد، ويرتب عليه أحكام، حتى وصلت عند بعض الناس إلى حدود الحل والحرمة، يعني رتبوا عليها أن قضية حلال وحرام، ويستغربون أنه هل يجوز يتزوج فلان من القبيلة الفلانية وهو من هذا القبيلة أو لا. ولذلك أيضا نجد بعض القبائل منعت أن تزوج بناتها من قبيلة ترى أنها أقل منها، ورتبوا عليها قضايا حلال وحرام وأعراف جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، فحدث البلاء وحدث الفساد والعياذ بالله في صفوف الرجال والنساء، والله المستعان.
باب في كفن الميت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في 3 أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي. ثم قال: لو رضيها الله لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. باب في تحسين كفن الميت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائر، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه.
أولا فيها من أحكام هذا الحديث الاعتدال في الكفن، التوسط فيه، فلا يكون فيه من المغالاة والمفاخرة ولا يكون أيضا في شيء من الابتذال، لأنه الرجل سيدفن ويبلأ الثوب بعد فترة، ومن باب إكرام الميت ألا يكتم بخرق بالية بحجة أنها ستبلأ، لأن المؤمن يكرم حيا وميتا، وكرامة الميت ككرامة الحي. ولذلك التوسط في هذا هو المنهج الصحيح كما نبه عليه. المسألة الثانية، أيضا قبر الرجل بالليل فإنه يكره، ذكر العلماء كراهية أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر الإنسان لذلك، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في تبوك أنه قبر رجلا بالليل فعند الاضطرار والحاجة. ولذلك يحسن إذا مات الإنسان بالليل أن تؤخر الصلاة عليه إلى النهار لأسباب كثيرة تتعلق بالمقابر وبالدفن ليلا إلى غير ذلك. أما عند الضرورة أو الحاجة الشديدة فإنه يجوز ذلك ولا يحرم، وإنما هو من باب الكراهة، والله أعلم. والشاهد هنا هو في موضوع الكفن والتوسط فيه أن يبين منهج الإسلام في الوسطية. هذا الدين وسط في كل شيء، في كل المعاملات والأقوال والأخلاق وأعمال القلبية وأعمال الجوارح والمال، فما أحوجنا إلى نشر منهج الوسطية الحقة كما أنزله الله جل وعلا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا ما يتعلق فيه. وفي النهاية انظروا أيها الأحبة، وهذا كلمة، هذا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، فإنه اشتريت له الحلة أي لها قيمة ثمينة، ومع ذلك لم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرغب الصحابة أن يكفنوه، نقول لم يرغب الصحابة أن يكفنوا فيها لأنهم يعرفون منهجه، وكفن فيه 3 أثواب بسحورية، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك من هو أفضل منه أو أكرم منه على الله جل وعلا؟ فلا داعي للمبالغة ولا للمباهات، ولو فتح هذا الباب لم ينتهي عند حد. ولذلك الاستمرار فيما يتعلق بهذا الجانب، وأنبه إلى أنني مما لاحظت أن أكثر البدع تنشأ فيما يتعلق في الموت، سواء في أمور الميت أو قبر قبور الأموات أو في العزاء أو في غير ذلك، تنشأ بدع كبيرة جدا فيما يتعلق بهذا الجانب. فلنكن على حذر فيما يتعلق في الميت في غسله وكفنه والصلاة عليه والتعزية وغير ذلك، أن نلتزم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تخرج علينا بدع. وها نحن نرى في عدد من البلاد الإسلامية كثير من البدع تتعلق بالأموات، سواء عند موتهم وعند قرب الموت وماذا يقال عنده، أو كذلك فيما يتعلق بتكفينه أو بغسله أو بدفنه أو بالوقوف أو فيما يتعلق بالمقبرة من بدع محدثة، أو في العزاء تحدث بدع كثيرة جدا. ولينتبه، وهذا ظاهر وبين، فمثلا أعطي مثل، بعض وجدت في بعض البلاد الإسلامية إذا مات الميت جاءوا بالمصحف وقسموه 30 جزءا، بل هو مطبوع مقسم، وجاءوا قالوا كل واحد يقرأ جزء حتى تكون ختمة لروح الميت كما يقولون، أو قالوا اقرأ الفاتحة على قبر الميت أو نحو ذلك من هذه البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم ولا صحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلنحرص على التزام السنة في كل شيء، وبخاصة في هذا الباب، لأنه تكثر فيه البدع وتنشأ وتتنشر. حتى في باب العزاء هناك من البدع الكثيرة، وأحيانا إحياء ذكرى الميت بعد 40 كما في بعض البلاد الإسلامية، أو بعد مرور سنة أو نحو ذلك، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهناك أيضا من البدع من يقول نذبح ذبيحة الميت أو ذبيحة الحفرة بعد أن يدفن الميت، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا دليل عليها، فلنحذر من هذا الباب وغيره من فتح أبواب البدع، والله المستعان.
باب الصلاة على الميت بالمسجد. عن عائشة رضي الله عنها أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد.
هذا فيه مشروعية الصلاة على الميت في المسجد، لأنه في السابق كان في مصلى جنائز، ثم بعد ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد، فهو تشرع الصلاة على الميت في المسجد ولا حرج في ذلك. فشاهد هنا هذه القاعدة الجميلة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها، ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به. هذا الأمر متكرر الآن، يبنون كثير من الناس أحكامهم على جهل وعدم العلم، كما قال العلماء ليس بعلم، أو قالوا عدم العلم لا يعني علما بالعدم، فعدم العلم ليس علما بالعدم، فأنت لا تعلمه لكن غيرك يعلمه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلنحذر من الاستعجال في بعض الأحكام. وكم وقع من أناس في أخطاء عظيمة في هذا الباب بسبب جهلهم، وبنوا عليها أحكام، وخاصة من يتعجل في الفتوى. حتى أنني أذكر أنني حضرت مناقشة لرسالة ماجستير، وقال الطالب، وكان طالب علم الحقيقة جيد ومتمكن، ولكن ما منا يسلم من الخطأ، وكان شيخه من كبار العلماء على مستوى العالم الإسلامي رحمه الله، توفي بعد ذلك، فقال عن أحد الرجال الذين ورد في الحديث في السند وهو رسالة ماجستير في الحديث، قال لم أرى مثله، يقول هو نفسه. فقال له الشيخ: من أنت؟ هل أنت الذهبي؟ أصل عمرك لا تزال الآن صغير وتقول لم أرى مثله. فتحتاج إلى زمن من العلم والممارسة وقراءة الكلام العلماء في رجال الحديث والإسناد حتى تقول لم أرى مثله. هذا يقوله الذهبي وأمثال الذهبي رحمهم الله. فحقيقة هناك من يستعجل ويتصور أنه بلغ من العلم ما بلغ ويخطئ. هؤلاء لاحظوا، هؤلاء من التابعين، بل قد يكون بعض من الصحابة، ومع ذلك وقع الخطأ لما أنكروا هذا الأمر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نتعجل في الأحكام حتى نتثبت وحتى نتأكد، ونرجع إلى من هو أعلم منا وأفقه، وبالأخير بإمكانك أن تقول أن هذا ثبت أو لم يثبت، والله أعلم.